السلام عليكم. الحمد لله وكفى والسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس العلم السنة للخلل، وهذه من أهم العلوم. كثير من الإخوة تتهاون في هذه المجالس، وكثير من الإخوة لا تعرف قدرها، والحق بأن العلم لا يروم أو لا يصل إليه أحد إلا من أتقن هذه الأبواب. بوابة العلم إتقان العقيدة، بوابة العلم إتقان العقيدة. والخلل في الاعتقاد يؤدي إلى انحراف فقهي وانحراف فكري، وأنت إن رأيت الفتاوى التي تتعجب منها لابد أن تراجع أصل الاعتقاد، انظر في المفتي وانظر إلى اعتقاده سترى ذلك. لا يمكن أن تتعجب من فتوى إلا وتجد يعني الأصل فيها أن الذي أفتى بذلك عنده انحراف عقدي. فبوابة العلم هو اتقان العقيدة، واستواء الأمر به استواء الاعتقاد على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، نبتدئ المجلس بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا منطوق ومفهوم. المنطوق أن الخيرية أنيطت بطلب العلم بالفقه في الدين، وأن من لم يرد الله به خيرا، من لم يفقهه الله تعالى، هذا ما أراد الله به خيرا. طبعا هل تنعدم الخيرية بأسرها؟ لا، ليس بصحيح، لكن هو لا يمكن أن يتكامل عنده الخير بحال الأحوال. وأيضا إن لم يكن يعني إن كان عنده أصل الخير لكن لا يتكامل عنده الخير، فالنالات على المحك. فالنالات النالات مكتوبة بقول صلى الله عليه وسلم: يرد له به خير يفقهه في الدين. اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
كتاب السنة للخلال، الباب الرابع في جامع طاعة الإمام وما يجب عليه للرعية.
وعندنا الكتاب الحمد لله محقق، فتمر على أصل الإسناد، آخر الإسناد، يعني كل الإسناد، وتأتي بآخر بأصل السند وتكلم عن المتن، لأننا يهمنا الآن المتن. نعم. وإلى فالتحقيق موجود. نعم.
أخبرنا محمد قال حدثنا
سمعت ما قلت أنا، شوف لي بالآخر يقول متن. نعم.
اقرأ المتن.
أيوة، أصل السند وبعدين تتكلم على المتن، لأنه خلاص محقق، يعني لن نتكلم يعني جرح وتعديل في الرواة.
عن عامر قال: أول من بايع بيعة.
عامر هنا هو الشعبي، عامر شراحيل الشعبي. نعم. من خيار التابعين الذي قيل له: كيف بلغت ما بلغت؟ قال: بصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. عامر بن شراحيل كان من أتقن الناس من التابعين ومن علماء السنة. لما قيل له يا عالم قال: انظروا ما تقولون، إنما العلم الخشي. نعم.
قال: أول من بايع بيعة الرضوان أبو سنان الأزدي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
أنا بايع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. رضي الله عنه.
عبادة بن الصامت قال:
رضي الله عنه،
بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم بالحق حيثما كان، ولا نخاف في الله لومة لائم. عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح.
الجابر ولا جرير؟ وايضا رمز اعمال يرد لك اللفظه وانت تركته. المهم جرير هو جرير ليس جابر.
عن جرير بن عبد الله قال:
البجلي رضي الله عنه وارضاه. نعم.
بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السماع والطاعه، على السمع والطاعه والنصح لكل مسلم.
نعم.
عن عتاب مولى بن هرمز.
عن انس. طيب ماشي.
قال: سمعت أنس بن مالك يقول: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فقال: فيما استطعتم. عن ابن عمر قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فجعل يقول: فيما استطعتم.
نعم.
عن عبادة بن الصامت قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم متحلقين فمد يده فقال تبايعونني على ألا تشركون على ألا تشركوا بالله شيئا ثم اقتص آية النساء إلى آخرها فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أتى منكم شيئا من ذلك فستره عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ومن أتى منكم شيئا من ذلك فأقيم عليه فهو كفارته عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه لم يقل مد يده. عن ابن العفيف قال شهدت أبا بكر وهو يبايع الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجتمع إليه العصابة فيقول لهم أتبايعونني على السمع والطاعة لله ولكتابه وللأمير فقال فأتيته وأنا كالمحتلم أو نحوه فقلت أبايعك على السمع والطاعة لله ولكتابه ثم للأمير قال فصعد في البصر ورأيت أني قد أعجبته.
الله تعالى أعجبه. لما أعجبه؟ ثم أعجبه ثم شوف يعني جعل العطف ثم قال بثم وهذه أيضا دلالة على التبعية المحض في هذا المثل.
عن بشير بن قحيف قال بايع عمر رجل قال أبايعك فيما رضيت وكرهت فقال عمر رحمه الله لا بل فيما استطعت. عن أميمة ابنة رقية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لست أصافح النساء إنما قولي لامرأة منكن كقولي لمئة امرأة وقال تبايعن فيما استطعتن وأطقتن قلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا.
الله.
عن قصي بن أبي حازم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عن قيس بن أبي حازم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جئنهم نسوة يبايعنهم رجع بعضهن خشية
بعضهن خشية
الشرط وبايع بعضهن فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه فوضعه على كفه فبايعهن من وراء الرداء وقال إن الجنة منكن وأشار وكيع بأطراف أصابعه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع الإمام فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى الإمام فقد عصاني. عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال الأمراء. عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايع إماما فأعطاه صفقة يده فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع.
الله أكبر. أنت لابد أن تفهم وتنظر إلى فعل العلماء النبلاء وأنه أطال النفس جدا في الكلام على حق الولي وعلى الرعيل، وهذه دلالة على أنها من الأصول المهمة جدا في الأمة الإسلامية. وهذا حق لما؟ لأنه ينزل منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الأمير ينزل منزلة الرسول في سياسة الرعيل. وتعلمون أن بني إسرائيل كانت تسمسهم الأنبياء، إذا هلك نبي جاء بعده نبي، كما فعل الله معهم، لأنهم قوم على الاعتراض، وقوم على الأنفة وعدم الانقياد والانصياع. لكن هذه الأمة المرحومة سأسهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بعده الخلفاء الراشدون على منهاج النبوة، وبعد ذلك الملوك، منهم من كان صالحا، منهم من كان يعني غير ذلك، أو خلط بين الصلاح والطلاح. الغرض المقصود هذه مسألة من الأهمية من مكان مسألة تأسيس الأمة على حق الولاة على الرعية، وحق الرعية على الولاة. فأطال فيها النفس جدا للأهمية، أطال فيها النفس جدا للأهمية، لا سيما أن الإمام أحمد أسس أساسا وقال أن الفتنة فتنة بالسلطان، إن لم يكن أمين فالفتنة أعظم مما تكون، تعصب وتسترك، وإن وجد الأمير فلا بد للأمير من حقوق أن توفى لهذا الأمير. باب في جامع طاعة الإمام وما يجب عليه الرعية. وإذا الأصل عندنا شقان، الشق الأول ما يجب على الرعية تجاه الولي، أو حق الولي على الرعية. وهذه صراحة إذا نظرنا إليها، ننظر إليها إلى أنها قسمت، الأحاديث قسمتها إلى ثلاثة مراتب في الكلام على السمع والطاعة مطلقا، وجاءت الأدلة تأمر بالسمع والطاعة، وهذه الأدلة كلها في الصحة، هذه الأدلة كلها في الصحة، وفي السنة أيضا بأسانيد صحيحة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت، قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكرم. فيها دلالة واضحة جدا أن إطلاق مسألة السمع والطاعة لن نظر إلى حال السامع والمطيع، بل هو في حلمه وترحاله، في دقيقه وجريره، في كبيره وصغيره، يسمع ويطيع بالتقييدات التي قيدها الشرع كما سنبين. قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي عسرنا وسرنا، قال وألا ننزع الأمر أهل كما سنبين. وأيضا قد جاء عن أبي هريرة في الصحيحين أن سلم أمر وقال عليكم بالسمع والطاعة، بل حديث ابن عمر رضي الله عنه أيضا عليكم بالسمع والطاعة في المنشط والمكره، وقال سلم اسمع وأطع اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وهذا أصل صحيح كان الكلام عليه، وفي إسنادي أعلم الدرق نيلة من الأصل صحيح، الأدلة كثيرة جدا في الأمر بالسمع والطاعة. قال الله جل وعلا يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهذا أمر بالطاعة. وأنا أقول في بداية المسألة إذا تكلمنا عن هذه الأدلة الكثيرة الذي جاءت عن السلام وهي وفيرة متوافقة متضافرة في السمع والطاعة لولاة الأمور، نرى أن هذه المسألة غابت عن بعض طلبة العلم. السمع والطاعة لولاة الأمور هذا تعبد، هذا محض تعبد لله جل وعلا، ليس له يعني المسألة لا تقف عليه. لذلك كثير ممن يعترض، كثير ممن تراه يتلوى عندما يسمع هذه الأدلة، لم يمحص النظر في المأخذ أو الحكمة في مسألة السمع والطاعة. هذه مسألة تعبدية، هذه مسألة تعبدية لله جل في علاه، فليست ثمة نظر، المسألة ليست متوقفة على النظر إليه يصلح أو لا يصلح، أو هو يستحق أو لا يستحق. ولو كانت المسألة على الصلاح وغير الصلاح ما قال سلم ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، لما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان عبد الحبشيه مجدع الاطراف عليكم بالسمع والطاعه. المساله لا تنظر فيه هو وسمات الشخصيه متوفره فيه ام لا. وان كنا نقول بان العلماء جيشوا الجيوش على الادله الكثيره المتوفره على مساله الشروط التي لا بد ان تتوفر في ولي الامر ليصلح ان يكون ولي الامر، وانه يقيم الشرع، وانه يكون صالحا، وان يكون عالما، هذه شروط تتوفر فيه، ان لم تتوفر ايضا لا بد من السمع والطاعه. فأنت أصالة تسمع وتطيع تعبدا، يعني لتعلم أن هذه الوجهة من هذه من وجهة النظر وأنا جهة مفكر، يعني أنت لابد أن تؤدي. لذلك لما ذكر السلام قال سيكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال السلام وسألوه أفلا نعود بالسيف، قال النبي صلى الله عليه وسلم أدم عليكم وسلوا الله ملكم. إذا الأصل أن تؤدي ما ما عليك، هذا أصل نصيبي في هذا البحث، الأصل أن تؤدي ما عليك. فإذا أنا لابد ألفت الانتباه، فإن الأدلة الكثيرة الوثيرة التي جاءت في السمع والطاعة لولاة الأمور تعبدية، لأن الله تعالى قد أمر بها
ولا بد ان تسمع وتطيع لله جل في علاه. ولان سلم اشار الى ذلك تصريحا لا تلميحا انها تعبديه في صريح قول ابن سلم، وهذا حديث رواه ايضا اهل السنن. قال ابن سلم: من اطاعني فقد اطاع الله. اذا طاعه النبي ومحبه النبي من اجل انه رسول الله، لا من اجل الشخص كشخص، من اجل الرساله. وهذا بد تفهمها جيدا. الملائكه لما سجدوا لادم ما سجدوا لادم لانه ادم، هو سجدوا لادم لان الله امر بذلك. فكانت المساله محض تعبد. وانا كما قلت انت تحب المسلم وتقدمه وتتبعه وتنقاد له وتنصح له وتوحد الاتباع، لا لانه كشخص بل لانه رسول، بل لانه رسول. هذه رساله تعبديه لله جل وعلا. لذلك انت ترى الله تعالى قال: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. من الامر؟ الله. اذا عليك السمع والطاعه. هل هنا النبي الله تعالى قال: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم ان كانوا كذا وكذا وان كان فيهم كذا وكذا وان كان سبب؟ هل قال ذلك؟ اذا اطلق ولا ما اطلق؟ اطلق. ويبقى المطلق على اطلاق، يبقى المطلق على اطلاق. من قيد ياتينا بالتقييد. المساله مش بالهوى، المساله ليست بالهوى ولا العاطفه، المساله بالعلم. ثم يؤكد ذلك المبين عن الله. من المبين عن الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن سلم: من اطاعني فقد اطاع الله. اذا طاعه ابن سلم لله. قال: ومن عصاني فقد عصى الله. ثم قال: ومن اطاع اميري فقد اطاعني. يبقى اذا بالتبع اكمله فقد اطاع الله. من اطاع اميري فقد اطاعني اكمله، ومن اطاعني فقد اطاع الله. على نفس الوتيره. اذا طاعه طريق الامر طاعه لله جل في علاه. قال: من اطاع اميري. ومن اطاع اميري ليس خاصا بالذي امره فقط، بما امر به ان يؤمر على مد على كر الدهور والعصور. قال: ومن اطاعني، من اطاع اميري فقد اطاعني. يبقى اذا النتيجه: ومن اطاعني فقد اطاع الله، ومن عصى اميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. وهذا تصريح لك تلميح من قول ابن سلم، يبين لك، هذا لفت الانتباه الى كل الادله التي جاءت في السمع والطاعه لولاه الامور انها من باب التعبد. واذا ان كانت من باب التعبد، ان كان غاشما، ان كان ظالما، ان كان مبتدعا، ان كان منحرفا، فعليك بالسمع والطاعه. عليك بالسمع والطاعه، لان هذا امر تعبد. ولذلك ابن سلم قالها جليا لو نفهم ونفقه، قال: سلوا الله ما لكم وادوا ما عليكم. بل قدمها بالقول، قال: ادوا ما عليكم وسلوا الله ما لكم. ادوا ما عليكم، وما عليكم الا ان يكون السمع والطاعه. هذه اول مساله. اذا جاءت الادله الاسريه تتكلم على السمع والطاعه، وسنشرح الاحاديث بالتفصيل. لكن نتكلم على الجمله التي جمله الاحاديث التي جاءت بهذا الباب، والتمويل جماعه طاعه ولي الامر. الفت الانتباه لانها اولا تعبديه. الامر الثاني انها ليست مطلقه. الامر الثاني انها ليست مطلقه، وهذا حق الولي، حق الولي السمع والطاعه. لكن قيدها النبي صلى الله عليه وسلم بانها في الطاعه، في المعروف. يعني اذا امر بالمعصيه لا سمع ولا طاعه. طب لا سمع ولا طاعه وخروج عليه، لا تنزعن هذا من طاعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا سمع ولا طاعه ولا تنزعن. كان ابن عباس يقول: ولا تنزعن هذا من طاعه. لانه من مات ميت جاهليه، انخلع الباع. فقال: لا تسمع وتطيع. قال: ولا تنزعن يدا من طاعه. وهذه دلاله واضحه جدا على ان حق ولي الامر لابد ان تؤديه تعبدا لله جل في علاه. والمساله على التقييد لا على الاطلاق. قال: عليكم بالسمع والطاعه حتى الا ان تؤمر بالمعصيه، فان امرت بالمعصيه فلا سمع ولا طاعه. هذا حديث ابي هريره. قال: ولا تنزعن يدا من طاعه. ولا تنزعن يدا من طاعه. وحديث ابن عمر في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما اهل اللغه ماذا تفهمون من انما حصر القصد؟ انما الطاعه في المعروف. انما الطاعه انت ستنظر الى تحليل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الان النبي صلى الله عليه وسلم قيد لي السمع والطاعه لولاه الامور. تعلمنا بان السمع والطاعه تعبدا لله جل في علاه لولاه الامور. طب اذا امر بمعصيه ماذا افعل؟ لا تسمع وتطيع. يبقى اذا اخرج، سترى الاجابه من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا قال: انما الطاعه في المعروف. انما الطاعه في المعروف. اذا قيد السمع والطاعه بالمعروف. ولذلك لما تولى الخلافة أبو بكر رضي الله عنه صعد المنبر ثم قال: أيها الناس، قد وليت عليكم ولست بخيركم، قد وليت عليكم ولست بخيركم، أطيعوني ما أطعت الله فيكم. قال: أطيعوني ما أطعت الله فيكم. هذا منطوق. المفهوم يا أستاذ رمزي متغيب؟ تفضل.
المفهوم الطاعة، يعني قيد الطاعة بطاعة
لا كل ذلك لأنك تتغيب، والذي يتغيب يتذبذب، والذي يتذبذب لا ينتظم، لا تنتظم عنده اللؤلؤة تسقط. إذا سقطت واحدة ينفرت العقد والباقي اللي موجود يروح يذهب. موجود نرى سنرى سنرى واحدة تلو الأخرى ستفقدها. لابد من الانتظام، لابد. صلة الأرحام نعم خذ هنا، روح بقى. أنا قلت لك اجمع بالمصالح، أنت بعثت بهذه الإشكال وقلت لك اجمع المصالح، صحيح ولا لا؟
استطعت أن أفعل ذلك ففعلت لك
لا. يبقى إذن بعد الدرس تذبرين تسهرون في الليل، تتسامرون في خيرات الدنيا والآخرة وتصلون قيام الليل، هذا خير، لكن لا تترك الدرس قط. شيء واحد يمنعك من الدرس، تعرف ما هو؟ ما هو؟ شوف سمع أو سمع الكل الحمد لله يحفظ هذا. إذا استفاك الله في خير عض عليه بالنواجذ، لك أمران يعني تخيفانك بل وتفرحانك. حقا عمر الخطاب قال من بورك له في طاعة فليعض عليها بالنواجذ، إياك أن تتركه. وابن مسعود قال الخير عادة، الخير عادة، فإن تعودت على خير فإياك أن تتركه لأنك صارت سجية لك. خذ بقى البشارة الكبرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا يا رسول الله أرأيت فيما نعمل أفيما مضى انقضى أم هو أمر أنف؟ قال لا فيما مضى انقضى. فقال يا رسول الله إذا نتكل على كتابنا، قال لا اعملوا فكل ميسر لما. يبقى لما ترى الله ييسر عليك طاعة وأنت تسري فيها وتمر كالسهم أنت ممن كتبت منها، وإن تعرقلت وتعرقلت أخشى أن لا تكون ممن كتب فيه. إذا نرجع للسؤال مرة ثانية، قال أطيعوني ما أطعت الله فيه، هذا الكلام فيه منطوق ومفهوم. لعدم الانتظام نرجع إلى فؤاد وننظر الهدف أولى أم العلم أولى. تعال منطقة ال 18 لن تفيدك، لن تفيدك. كان لابد، وبعدين هذا حديث ده صحيح البخاري كيف تتركه؟ قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم، منطوق ومفهوم.
المنطوق ما أطعت الله فيكم المفهوم بحسب طاعة الله عز وجل أطيعوني.
لا لا أنت ما زلت في المنطوق ولن تلعب عليه، هذه أشوف هذه لن تلعب عليه ما يفيد. قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم، خلاص المنطوق أطيعوني عندما أطيع، فإن عصيت الله فيكم فلا تطيعوني. إذا هذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على التقييد الذي قيده، نعم على التقييد الذي قيده النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الطاعة في المعروف فإن كانت المعصية فلا سمع ولا طاعة، فلا سمع ولا طاعة، إنما الطاعة في المعروف. وطبعا هذه سنة أيضا من أبي بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. اللفت الانتباه في السمع والطاعة أيضا للأمر الثالث، أن الإنسان قيدها أيضا تقييدا آخر رحمة بالأم، وعمر بن الخطاب لأنها سنة متبعة قيدها أيضا، قالت فيما استطعت. قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة، قال فيما استطعت. ثم حتى النساء لما بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم النساء فقال لهن فيما استطعتن، فيما استطعتن. والنساء كنا أفقه من الرجال عندما قلنا الله ورسوله أرحم علينا من أنفسنا، قال الله. شوف النساء كنا أفقه من الرجال، والنساء يقول فيما استطعت خذها فيما استطعت، لكن النساء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما استطعتن قال هذا قلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. هذه دلالة واضحة جدا أيضا على أن السمع والطاعة مقيد، مقيد بالطاعة ومقيد أيضا بالاستطاعة، ومقيد بالاستطاعة. طب إذا كان الأمر بمعصية أو وجدت الإمام على معصية أو وجدت الإمام على بدعة فهل تخرج عليه؟ لا، هذا أيضا ما زلنا في حق ولي الأمر، لا يجوز.
لا طاعة في المعصية،
هذا صحيح، هذا حديث صريح،
حديث صريح. هذا ينطبق على هذا نفس
المفهوم. نعم هذا هو ممتاز، نعم هو صريح، قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن إذا قلنا بهذا الحديث أيضا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هل يبيح للإنسان إذا قلنا له لا سمع ولا طاعة لك أن ننزع عند البيعة؟ لا يجوز. ف فلا بد من السمع والطاعة مع وجود البيعة، مع أنك لا أيضا لا تنصاع للمعصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون. إذا تعرفون هذا سمع وطاعة في الطاعة، صحيح ولا لا؟ تعرفون وتنكرون. طيب فيما أنكرت، وإذا أنكرت إذا أنكرت معصية، أنكرت تعديا، أنكرت بدعة، صحيح ولا لا؟ تعرفون وتنكرون، إذا في بدعة في الوسط، تعرفون وتنكرون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أنكر فقد بريء. البراءة في الإنكار، والإنكار له ضوابط سأبينه. قال: فمن أنكر فقد بريء، ومن كره، إذا هذا عمل إيه؟ عمل قلب. ومن كره فقد سلم له السلامة، إلا من راضي وتاب، إلا من راضي وتاب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الأمير على شيء تكرهه فاصبر، فاصبر فاصبر على ذلك، لكن لا تسمع ولا تطيع له في هذا، لا تتابعه في هذا. قال: إلا من رضي، إلا من رضي وتابع. فإذا هذا دلالة واضحة جدا على أنك تعرف وتنكر. فما عرفت فلا بد أن تتابع، وما أنكرت فلا سمع ولا طاعة، لكن لا تنزعن يدا من الطاعة. إذا نقول الآن إذا كانت الطاعة مقيدة في المعروف، فهل إذا لم يكن الأمر المعروف والأمر المعصية وظهرت المعصية بل وظهرت البدعة، فهل لابد من الخروج عليه؟ قال: به أهل البدعة والضلال. هذا قول المعتزلة وقول الخوارج، قالوا بالخروج على ولاة الأمور بالبدعة، وقالوا بل بالمعصية، إن كان ظالما يخرجون بجواز الخروج عليه. قالوا: أن تتوفر فيه الشروط. قلنا: لو كانت المسألة على أن تتوفر فيه الشروط لاشترطها الله جل وعلا. قال الله مطلقا: الذين آمنوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهنا لا تفصيل في مسألة أنه يكون مطيعا أو يكون عاصيا، المهم أن يكون مسلما، لأنه لا ولاية للكافر على المسلم بحال، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم، جزاك الله خيرا. قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، منكم أنتم أهل الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث كان الإسناد في كلامه بالمعنى صحيح، قال: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. الإسلام يعلو ولا يعلى، ما دام مسلما إذا السمع والطاعة. طبعا عصر ابتدع بدعة، بل هيأ للبدعة، بل نصر البدعة، هذا سيلحقه اللعنة، سيلحقه اللعنة، لكن هذا ليس منك لأنك لست ربا. المسألة هنا الحساب وين؟ الحساب عند الله. ونسأل قال: لعن الله من أحدث حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا. اللعنة الحق، لكن أنت لست أنت ربا تحاسب. المسألة أنت عليك شيء فلا بد أن تؤديه. حتى في الرسول قال في الآيات، قال إن ها لا 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 عليك ما حملت،
عليك ما
حملت، سورة النور، وعليكم ما حملتم. المسألة ما عليك ستسأل عنه، وما عليكم أنتم ستسألون عن الجار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي ما عليك. يبقى إذن أقول: أما الخروج عليه بمعصية أو ببدعة فلا يجوز بالمرة، هذا شر مستطير وفساد عظيم يؤدي إلى استباحة الدماء والفوضى التي تسلب الأمن، وأيضا فيها ما فيها من هتك الأعراض وأخذ الأموال، فيها شر لا يعلم به إلا الله جل وعلا، شرور وفساد لا يعلم به إلا الله جل وعلا في الخروج على ولاة الأمور. فالخروج على الأمور محرما بتة، لا يجوز الخروج على ولاة الأمور، وإن كانوا قد أظهروا المعصية، وإن كانوا قد أظهروا البدعة، وإن كانوا قد ظلموا وأخذوا المال وأيضا أجاعوا الرعية، لا يجوز الخروج عليهم بحال الأحوال. لمن الأدلة واضحة من النبي صلى الله عليه وسلم، قال عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشأة والمكر في عسرنا وسرنا وعلى أثرة عليه. قال: وألا ننازع الأمر أهله. قال: وألا ننازع الأمر أهله، على العموم هو الآن إلا، فاستثنى، يبقى إذن عمم واستثنى. قال: وألا ننازع الأمر أهله إلا، انظروا على ما يأتي بعد إلا، قال: وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح الخروج على ولاة الأمور في حالة واحدة فقط، وهذه الحالة الوحيدة ليست مطلقة أيضا كما سأبين من قواعد الشرع. الحالة الوحيدة التي أباح فيها كل عدد الأمور أن يظهر كفرا، أن يكفر. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. وقال كفرا بواحا، وقال لكم فيه من الله برهان، يعني كشمس النهار. يبقى إذن لو قال كفرا أو فعل كفرا والمسألة احتمالية الشهادية لا يجوز الخروج، لأنه لابد من جهابذة أهل العلم أن يفصلوا في هذه المسألة، ولابد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة وانتفاء الموانع وتوفر الشروط. مسألة عظيمة جدا، وما هذا إلا لأن الفساد بالخروج عن الأمور أعظم مما يكون. قال إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. قال صلى الله عليه وسلم شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، وخيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم. فقالوا يا رسول الله لما سمعوا شرار أئمتكم قالوا أفلا ننابزهم بالسيف؟ ترون شرار الخلق. قال شرار أئمتكم عشر الناس، قالوا أفلا ننابزهم بالسيف؟ قال لا ما صلوا، جعل الإيمان فاصل بأن تخرج عليه. قال لا ما صلوا، وفي رواية أخرى قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. قال لا ما صلوا لا ما أقاموا فيكم الصلاة. إذا ما أباح النبي صلى الله عليه وسلم الخروج على ولاة الأمور بحال إلا في حالة واحدة، كفر أو أظهر كفرا، يعني راضي به، منع الناس من الصلاة، منع الناس من الحج، منع الناس من الزكاة، منع الناس من شعائر الإسلام. قال لا ما صلوا لا ما أقاموا الصلاة. وأيضا في كلام في القياس على الأركان الأخرى، لكن هو صدر بالصلاة، لذلك احتج به بعض العلماء على أن ترك الصلاة كفر. قال لا ما صلوا لا ما أقاموا فيكم الصلاة. هذا الذي أباحه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قيد أيضا. ما هو القيد؟ هذا القيد أصول الشرع تقيده. ما هو القيد؟ القدرة على ذلك. قيد آخر؟ ها؟ لا هذه القدرة على ذلك مع تحقيق المصلحة دون المفسدة، يعني تكون المفسدة التي تحدث مفسدة قليلا. أما إذا كان في الخروج وإن كفر، إذا كان في الخروج مفسدة أعظم فلا خروج، لا يجوز تحقيق مقاصد الشريعة في المصالح والمفاسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قوانين إبراهيم. قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال لا، يخرج من ضد هذا الرجل أقوال يخرج. قال الآخر حديث، لكنه قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحاب أو في كثير. إذا مسألة قاعدة المصالح المفاسد لابد أن تحقق في هذا الباب. لذلك قال الله جل في علاه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله أكملوا فيسبوا الله عدوا، مع أن التعبد أن تسفه أحلامهم وأن تسب اللات وهبل والعزة لها باطلة من دون الله جل في علاه، لكن جر ذلك إلى أنهم يسبوا الذات الإلهية المقدسة سبحانه وتعالى الله علوا كبيرا عن قول الظالمين الكافرين الفاسقين المدينين. الغرض المقصود قال الله جل في علاه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا. لا يجوز محمد حول الخروج عليهم بالسيف إلا كما قلنا على ما أباح النبي صلى الله عليه وسلم. طب الخروج بالكلمة خروج، يعني رجل على المنابر يقول والزنا وولي الأمر إذا كان عصيا قد فعل وفعل، هل الإنكار جهارا على المنابر يعتبر خروجا؟ أنا أدين الله أنه خروج، بل هو جمرة الخروج، هو جمرة التي تشعل الناس فيخرجون. أنت لما تقعد تقول هو فعل يتجمعون جماعات يتكلمون عليه جملة هذا الظالم الحرام الذي فيه والفساد، هذا يقال، ثم بعد ذلك تكون تهيئة للخروج فلا يجوز. طب يعني لا نتكلم على الزنا ولا على الربا ولا الحرام، لا نتكلم عنه، لكن ما لك وما له؟ قل الزنا قد فشل والزنا حرام، الربا قد فشل والربا حرام، انتهى. يبقى كل من خرج من عندك لو تكلم حيتكلم بكتاب الله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن في الخمر عشر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. الغرض المقصود بأنه سيكون الكلام على مسألة شرعية لا على شخص، على ذات الشخص، فتضيع الأمة بأسرها، فلا يجوز الإنكار عليه على المنابر جهارا، لكن انكر الحرام، انكر آثارة عن المعصية دون أن تتعرض ل وتكون بذلك حققت مصلحة شرعية ومقصد شرعي دون أن تفسد بحال من الأحوال. طب وهل نكف عن نصيحته، بل من باب النصيحة له لابد من النصيحة، لكن هذه النصيحة على المتقدمين والمتأخرين. من المتقدمين أضرب مثلا أسامة بن زيد، لما قالوا له ألا تراجع هذا الرجل على من؟ على عثمان رضي الله عنه، قال وكلما راجعته تعلمون لا أكون من يفتح هذا الباب، لا أكون هو من يفتح هذا الباب، أو كلما كلمت مع أنه كلمه، مع أنه راجعه، مع أنه نصحه. وأيضا النووي لما تكلموا معه على مسألة نصيحة الأمر قال لابد من النصيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فليمسح بلسانه بلسانه، وكان هو نفسه يكتب الخطابات لولي الأمر نصيحته. هذا الذي يفعل. وأنت تتكلم على قضية الشرع بأسرها، وتكون بذلك قد عملت بمقاصد الشريعة بأسرها ويكون فيها النص، هذا حق ولي الأمر. والكلام على جماع السمع والطاعة لولي الأمر. أما الحديث كأن الحديث مفردة، فالحديث الذي قال فيه عامر بن شراحيل أول من بايع بايعة الرضوان أبو سنان الأزدي، أولا يبين لك أن البايع سنة، أن البايع سنة وأن هذا ولي الأمر. ولذلك قال ابن عباس من مات وليس في يده وليس في عنقه بايعة مات ميتة جاهلية. إذن هذه البايعة بايعة أصول الشرع تتكلم على مسألة البايعة. ثم الكلام العروج يعرج على أن أفضل البايعة بايعة الرضوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يلج النار أحد بايع تحت هذه الشجرة. لكن ما يقولون باتفاق أفضل الصحابة على الإطلاق بالترتيب العشر المبشرون بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، وكل هؤلاء في الجنة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيعة الرضوان قال لا يلج النار أحد بايع تحت هذه الشجرة. فقال في بيعة الرضوان الناس يحسبون على أنها بيعة على الموت، هي ليست بيعة على الموت، هي ليست البيعة على الموت. تعرفون سبب بيعة الرضوان؟ النائمون. ما سبب بيعة الرضوان؟ حتى لا تنام. فجز نيجيري سبب بيعة الرضوان، البيعة تحت الشجرة سبب البيعة. ماله أكمل أكمل الوهم أدركك، والله هذا الوهم الذي أدركك، لا استمر حتى لا يدركك الوهم. شوف استمر حتى لا يدركك الوهم. نعم بيعة الرضوان كانت لأن السنة لما بعث عثمان جاء الخبر، ترامى الخبر قتل عثمان، أنهم قتلوا عثمان، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فبايعوه على ألا يفروا، ما في بايع على الموت. ولذلك يأخذها برضو أهل البدعة الآن بالذين الذين يفجرون أنفسهم، يقولون هذه أنا ليا شريط ساعتين اسمه انتحارية أم استشهادية، فالنت بأدلة كاملة تثبت أن هذا انتحار، قاتل لنفسه، قاتل نفسه. ابن تيمية يقول لولا المصلحة العظمى التي حدثت مع صاحب الأخدود لقلت هو قاتل نفسه، هو قاتل نفسه. لكن هناك مصلحة أن الأمة بأسرها دخلت في دين الله جل وعلا، وهذا استثناء. من ظن أنه يفعل ذلك فليفعل، ولن تجد. وأنا فنيت كل الأدلة على هذا الباب أنها انتحارية ليست استشهادية بحال من الأحوال. فالحق بأنه يعني إذا قلنا أنه بيع على الموت يتخذها فكئة لما أراد، والبيعة ما كانت على الموت، البيعة كانت على ألا يفر، البيعة كانت على ألا يفر. وزيك مثلا قال لا يجي النار من بيعة تحت هذه الشجرة. وأما الحديث الثاني في قول عباد بن صامت قال وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله هذا على العموم، السياق على الخاص، السياق كان على الخاص الخصوص، وهو الكلام على ولاة الأمور. والحق في التفسير أن ولاة الأمور اثنان، الأمراء والعلماء. وهذا الذي قاله من إمام أهل السنة والجماعة الذي على عقيدته نسير الآن، هو من الإمام أحمد محمد لما قرأ لما سئل عن قول الله تعالى الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال أولو الأمر العلماء والأمراء، قال أولو الأمر العلماء والأمراء. قال ابن آدم وغير ابن آدم قال الأمراء يتسلطون على الرعية والعلماء يتسلطون على الأمراء، يعني الرعية تسمع وتطيع للأمراء، ولابد أن يسمع وتطيع للعلماء في توجيهاتهم الشرعية. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من إذا أراد الله بأمين خير جعل له بطانة خير، إذا تذكر أعانوه وإذا نسي ذكروه، وإذا أراد الله بأمين شر. وهذا لا يكون إلا من العلماء، هذا لا يكون إلا من العلماء. لذلك أنجح خلافة في التاريخ بعد الخلفاء الراشدين الذين كانوا على منهاج النبوة من؟ عمر بن عبد العزيز. ثني بسرعة حتى لا تظلم. لا وهارون، هارون جده، هارون هو الأولى، وهارون رشيد، والاثنان ابحث لا تجد الا من ما حقق الامر برمتي مع العلماء. هارون العزيز التف حوله العلماء. ولذلك في ابن عبد البر في التمهيد يقول نعم الامير عمر. لما قال 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 احاط نفسه بالعلماء وعرف لهم قدره كما رجاء بن حيوة صحيح. وهو الذي امر عمر العزيز هو الذي امر الزهري ان يدون الحديث السنة. فكان يحيط نفسه بالعلماء. وانتم تعلمون القصة المشهورة قصة سمرقند المشهورة لما دخل الناس جميعا في دين الله فايدا بسبب هذا بسبب العلم. لأنهم لما بعثوا إلى عمر عبد العزيز قالوا هم لم يؤذنونا. نعم يا لا أنا بكلم الحيط أنا بكلم بعث من الناس عارفين حوا أنا أريد هوا. ما تعرفون القصة مشهورة جدا تاريخية. الجيش دخل دون الإذان بواحدة من الثلاث. فدخلوا فلما دخلوا كان رجل ليس من أهل الكتاب ليس من المسلمين بعث إلى عمر العزيز قال دخل دون أن يؤذنون. فقال بعد ذلك للقاضي فقال القاضي وجب على الإسلام أن يخرج. والجيش خلاص تربع العشر القرية فخرج وبعث عليهم بالورقة وقالوا لكم واحدة من ثلاث الإسلام فأكون لكم ما لنا وعليكم ما علينا. الثانية الجزية تنزلون تحت رات الإسلام وتدفعون الجزية حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاروا أو القتال. فلما انبهروا لما نظروا لعهد الإسلام وبعدما تمكنوا تركوا لهم كل ما شيء أخذوه تركوه وتركوا البلد فيها وخرجوا قالوا لا ندخل الإسلام طواعية وجميعا دخلوا في الإسلام. عدل ليس بعده عدل. لا المزعوم يقول لك الرفق بالحيوان تقول يعني رفق الحيوان والإنسان الآن معلقة ويكون معلقة مصلوبا جائعا ميتا ها وهذا رفق بالحيوان هذا كلام مزعوم. لكن العدالة الحق تريدها في الإسلام. العدالة الحق لا تريدها إلا في الإسلام. لذلك دخلوا جميعا في الإسلام.
كانوا يتمنون وصول الجيش الإسلامي.
نعم لا لا لأن هم كانوا يقولون ما عشنا عدالة إلا في هذا. اليهود أنفسهم لما قالوا عبد المرواح قالوا نعم هكذا خلقت السماوات والأرض بالعدل. بالعدل هم ألعن أهل الأرض يعني قالوا هكذا خلقت السماوات والأرض. الغرض المقصود بأنه لما أحاط بالعلماء قال تحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بأمير خير جعل له بطانا خير. قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننازع الأمر أهله على العموم. العمر عموم الله لا بخصوص السبب. وهذه فيها دلالة أيضا على عدم منازعة العلماء. وهذا الآن التزاحم مع العلماء والذي ضيع الأمة أن تعاد زحم العلماء. والمفروض ألا يزحم العلماء. المفروض يكون عونا للعلماء أدلة على العلماء. هذا وظيفة الداعي. وظيفة الداعي أنه يدعو الله والناس يستميل الناس إلى الكتاب والسنة ثم يقول لست أنا اذهبوا فتعلموا من فلان. ولما يستفتى لا يصدم نفسه مفتيا حتى لا يضيع الأمة. لابد أن يحيل على الأتقن على الأعلم. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. هذا الأصل اختلط حال الإمام الذي ضيع وألا نزع أمر أهله منازعة العلماء ضيع الأمة. والآن المنازعة من العلماء بشبيه العالم وهذا اختلط على الناس. شبيه العلم طبعا ينازع لما يطلع رجل يسمى بإسلام البحيري ولا حتى هو ده طبعا ليس بإسلام ولا يعرف الإسلام شيئا بل الرجل الحمد لله قد قال كلمة الكفر وكفر بها. مع أننا أحرج جدا على مسألة التكفير هذه لا يتجرأ عليها إلا جاهل جاهلي لكن هذا خلاص هو أسقط نفسه في الكفر صراحة وهذا مسجل موجود بأنه قال كلاما صريحا قال البوذيون يأتون يوم القيامة فتوزن حسناتهم وسيئاتهم فإن غلبت الحسنات على السيئات دخل الجنة. هذا ماذا فعل؟
هذا ما
قضية الكون الكبرى. هذا ما من أجل خلق الله السماوات والأرض. الله ما خلق السماوات والأرض إلا للتوحيد. قضية الكون الكبرى وما قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله ها واجتنبوا الطاغوت. قال الله تعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال ابن عباس إلا ليوحدون. هذه قضية الكون الكبرى هدمها بما كفر وهذا معلوم بالدين بالضرورة. في كلام يقال إقامة حجة شبهة هذا غير موجود بحال الأحوال. غير موجود بحال الأحوال. الذي يرى بأن للكافر الملحد الذي عبد غير الله الذي يعبد فأرا أو يعبد بقرة أو يعبد شمسا أو صنما يقول يرى سبيله إلى جنة وإلى نار. هذا نعم إلى جنة ونار مع الدجال. مع الدجال نعم يرى سبيله إلى جنة ونار. هذا هو الذي سيأتي بجنة ونار ويكون هذا يدخل عليه. فهذه مزاحمة العلماء منازعة. قال وألا ننازع الأمر لو تأدبنا بذلك لفزنا جميعا. قال وألا ننازع الأمر أهله وايضا في الحديث الثاني قال بعث الرسول صلى الله عليه وسلم السمع والطاعه والنصح لكل مسلم. السمع والطاعه والنصح لكل مسلم. جاءت في الروايه الاخرى الدين النصيحه، الدين النصيحه، الدين النصيحه. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولائمه المسلمين وعامته. اما النصح لله فخالص التوحيد، هو عباده الله جل في علاه وحده لا شريك له. هذا معنى الدين النصيحه، النصح لله. هل تنصح ولا الله تعالى تنصح الله؟ النصيحة لله جل في علاه هو عبادته، هو اعطاء مهجه القلب، اخلاص العمل لله، كما قال الخطاب غيره: نصحت العسل صفيت من الشواب. نصحت العسل يعني صفيت العسل من الشواب. يبقى اذا النصيحه لله معناها اخلاص العباده لله جل في علاه، تمام وكمال التوحيد. الذين امنوا ولبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. النصح لله هو تمام التوحيد لله، لكننا قد تقاصرنا جدا لان المعاصي تقود لنا تمام وكمال التوحيد، مع انها ليست بشرك لكنها تقود لنا الكمال والتمام للتوحيد. يغفر الله لنا على الزلل، ونسال الله تعالى ان يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. والنصيحه لكتاب الله جل في علاه هو الايمان بانه كلام الله غير مخلوق، ثم العمل، ثم حفظ الحروف، ثم العمل بالحدود. قال الله تعالى: الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به. هذه ايه عظيمه جدا جدا. هو ابن عباس طبعا لما تكلم في ذلك قال هؤلاء الذين اتيناهم الكتاب يعني يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به، قال الذين يحفظون حروفه ويعملون بحدوده. لكن انظر في الايه: يتلونه حق حق تلاوتي، ليس هزلا كهذا الشعر، من باب قول الله تعالى: افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفلوها. يبقى حق تلاوتي بالتدبر، ليس هزلا كهذا الشعر. افلا يتدبرون القران. ثم انظر الى عظمه من يفعل ذلك، قال اولئك، اسم اشاره لايش؟ للملاصق، صحيح؟ هل البعيد اسم شر، وهذه معناها البعد الايه؟ المكان، يعني لهم الرفعه عند الله جل وعلا. وهذا تريدها مبينه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: اقرا وارتقي، اقرا ورتل وارتقي، فان منزلتك مع اخر ايه كنت تقرا في الدنيا. فهذه رفعه من اولئك يؤمنون به، حق الايمان. فقال: يحفظون حروفه ويعملون بحدوده. لذلك ابن عمر ورد عنه انه حفظ البقره في 7 سنوات. يعني طبعا ما كان عند الصحابه الدواء، دواء الذكاء او دواء سرعه الحفظ، صحيح؟ فكانوا يتعبون جدا، صحيح ولا لا؟ هم اتقى الناس وانقى الناس واحفظ الناس. كيف 7 سنوات في البقره؟ انا الولد الصغير 7 سنوات يدخل الكتاب بعد 6 اشهر يطلع حافظ لنا القران، صحيح ولا لا؟ كان 7 سنوات. قال: نعم، لأنه كان لا يمر على آية إلا بالتدبر والتمعن، ويعرف الأحكام التي هي ثمرة الآية فيعمل بها. عمر أبوه يقال أنه حفظ البقرة في حوالي 8 سنوات أو 10 سنوات. كانوا حقا يعملون بالقرآن. لذلك قال ابن عمر قال تعلمنا الإيمان ثم نزل القرآن فتعلمنا القرآن، فالتقى نور الإيمان مع نور القرآن داخلية وداخلية. فالأصل في هذا الباب أنهم كانوا يتدبرون القرآن ويتلونه حق تلاوته. هذه النصيحة لكتاب الله. وعدم هجران الكتاب، وقلنا الهجران على مراتب 4: هجران قراءة، وهجران سماع، الرابعة سيروش. هجران قراءة، ما الدليل؟ ليس مع الآية. أنت تصارع النوم، لماذا؟
في الحفل منذ الصباح.
ولذلك الباقون اعتذروا من اجل الطعام والشراب والحفل. ولبستم القبعه؟ لبست القبعه؟ نعم. شوف
عمامه
الان هذه الفهلوه الافريقيه، هذا اسمه التدليسي. انت من وين اصلا؟ غينيا. هذا كبير عندهم، غينيا ليست بالهينه، يعني من غينيا فيها فهلوه اكثر من نيجيريا.
لهم قالوا يعني هذا القبعه اصلها عمامه، لان الطلاب الاوروبا ياتون الى الاندلس ويدرسون ثم يدعون لهم هذه العمامه ثم اخذوها.
هذا الكذب، هذا الكذب المحض، والاختراق الذي اختلقه الليبي. وجالس الآن يتخبط ويولول. قلنا له وثق ما تقول
يا دكتور.
ها بالله عليك قبل رأسك في هذا بقى.
فيه
التشبه
وفيه
أيضا توشح. سامع أنا قلت هذه أنت أتيت بعلتين لفض فوق. أنا كنت أريد معضدا الحمد لله ولدت معضد. إياك وفهلوة إياك والفهلوة. قلت لهم هذا لا يجوز وهذا ليس ولا ليس زي مشتركة
ومن ثياب النصارى.
أوه انتهى الموضوع انتهى الموضوع. هذا قلت شوف لكن هذا ها
يشبه الجبة
يشبه الجبة. دعك ما الفهلوة الإفريقية لا تفيد الآن. الفهلوة الإفريقية لا تفيد والليبي لن يستطيع أن يأتي لك بدليل لأنه من الصباح يتعب يلف ويدور يسأل صالح يذهب ويجي ليأتي بشيء ما استطاع. ستاتي معك إلى دونك خرط القتل دونك خرط القتل
كلام
نجد طبعا لا بس لا بس هي كبار العلماء اسمعني اسمعني هؤلاء وكلاء النبي صلى الله عليه وسلم على العين وعلى الرأس وحبا وكرامة ونحن نتبع العلماء بأثرهم حذو القذة بالقذة. وبعدين الحمد لله أنا أردت معضدا أنا قلت هذا وأنت تعلم قلت ذلك هم فقلت يعني الحمد لله أرتاح نفسي موافقة العلماء نعمة عمتا. هذا أتعبك وجعلك في الدرس تنام هجران القرآن ما نمت تصارع النوم صحيح ولا لا؟
قد
هذه للتقريب ولا للتخليل ولا لإيش؟ الحق أنا أقول هجران القرآن هجران تلاوة ورتب فلا ترتيب هجران السماع قال اقرأ علي قال أقرأ عليك وانزل قال أحب أن أسمعه من غيره هجران الاستشفاء بالقرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمته للمؤمنين هجران تحكيم هجران تحكيم وهذا أهم الهجران المتنازع فيه والمختلف فيه يرد إلى الله ورسوله وما خلف فيه شيء فحكمه إلى الله فهذه النصيحة لكتاب الله والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيم الرسول وتوقير الرسول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. جمع الأمرين جمع التعزير والتوقير والتعظيم والترجيل وجمع السمع والطاعة. فمن تمام النصيحة المسلم تعظيم النبي. أنت ترى المغيرة بن شعبة أسلم قريبا ولاء خالد من؟ خالد صلح حديبية عروة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بلحية النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد صلى الله عليه وسلم أترى أحدا فعل ما فعلت؟ أنت ما تجدع أنفك إلا بيدك. ثم قال أرأيت أحدا خرج على قومي كما فعلت؟ ثم قال والله ما أرى حولك إلا أوباشا أو أشوابا من الناس سافرون عنك عن قريب. فقال أبو بكر كلمة شديدة قال كذا كلمة أشد مما تكون حتى قال نحن نفر على رسول الله. ثم سبه المسبة المعروفة المشهورة عند العرب. قال من هذا؟ قال هذا أبو بكر. قال لولا يد لك عندي ما كفأتك بها لا رددت عليك. ثم لما أخذ بلحية النبي صلى الله عليه وسلم ضربه رجل ملثما خلف النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم ضربه بقبعة سيف على يده. قال من هذا؟ قال سلم هذا المغيرة بن شعبة. قال أي غدر غاد أنا ما زلت أسعد بقدرتك على لكنه تعظيما وتوقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم أن تعزروه وتوقروه وتوجه. قال عروة ذهب لأهل مكة قال سلموا قال والذي نفسي بيده قد وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي ما رأيت أحدا يعظم أحدا مثل ما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمد ما حد أحد فيه النظر وما تكلم بكلمة إلا وكأن على رؤوسهم الطيب. لأنه قال ما تنخل من خامة وقعت في يدي أحدهم إلا ذلك بها وجهه وتبرك تعظيما للنسل التعظيم للنسل واتباع محضية الاتباع القيادة التام لرسول الله وما أتاكم الرسول فخذوه ونأخذ عنه فانتهوا. لا تعمل عقلك فيما جاء المسلم لا تقدم عقلك على ما جاءك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت بهذا تهلك نفسك وعليك السمع والطاعة. سمعت وأطعت كان يقول أبو بكر قال نعم صدق سمعنا وأطعنا سمع محضية السمع والطاعة. لذلك لما ورد بعض الصحابة ليس اعتراضا لكن مراجعة فقط لقول المسلم كانت الحرب الدروس. لما قام أبو ابن عباس يخطب في الناس قال أمرهم بالمتعة أي متعة 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 طبعا هو الوحيد اللي أفتى بها وخرج بها عن إيش؟ عن جميع الصحابة. خطأ مبين خطأ مبين. أمرهم بمتعة الحج إنه يتمتع يلبي في ثم يتحلل ثم يلبي في اليوم الثامن يهل بالحج ونص. فقالوا له أبو بكر ينهى عن ذلك وعمر ينهى عن ذلك. من أبو بكر؟ هذا رجل من خيار التابعين وإن كان في خلاف أويس أفضل ولا أبو بكر أفضل. صحيح؟ من أبو بكر؟ خير الناس على الإطلاق ما طلعت الشمس بعد الأنبياء والمرسلين على خير من أبي بكر. ومن عمر؟ الوزير الثالث السمع والبصر. فلما قالوا أبو بكر ينهى عن ذلك عمر ينهى عن ذلك قال ابن عباس أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة. أقول لكم قال رسول الله وتقول قال أبو بكر عمر. المراجعة فقط كان فيها هذه الحرب الدروس. ذلك ابن عباس نفسه لما جاء له أبو هريرة وقال بأن الإنسان كان يتوضأ مما مست النار شيء ساخن يتوضأ منه قال انظر ما تقول يا أبو هريرة إذا سنتوضأ من الحميم يعني لو في ماء ساخن نزل علينا نتوضأ منه سنتوضأ الحميم. شوف أبو هريرة كيف يعلمه. قال يا ابن أخي إذا قلت لك قال رسول الله فلا تضرب له الأمثال ما عليك إلا بالانقياد التام سمعت وأطعت فلا تضرب له الأمثال. لذلك لما قال ابن عمر لابنه بلال قال له قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مسجد. هذه التي مسكت بها عاتكة زوج عمر الخطاب. تعرفون عمر الخطاب وشدة عمر الخطاب وعمر الخطاب له غيرة شديدة والدلالة على ذلك بسرعة غيرة شديدة الدلالة على ذلك أنه رأى امرأة وضيئة وضاء تتوضأ في قصر فهو قال لولا ما علمت من غيرتك لدخلت. فبكى عمر الخطاب. فعاتكة تخرج للمسجد تصلي في العشاء نظر إليها ما استطاع تكلم فرأى فذهب إلى ابن عمر قال تخرجين وتعلمين أن عمر يكره خروجي. قالت يا ابن عمر أوكلك بذلك؟ قال لا. قالت وما يمنعه أن يمنعني؟ قال يمنعه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد لا تمنعوا. وطبعا مات عمر وتزوجها الزبير وهي طبعا إيش على نفس العادة تخرج للصلاة والزبير نفس عمر الزبير كان غيورا جدا نفس عمر هو أراد أن يمنعها ذكرته بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله بس شوف وقفين كيف انظر وقفين كيف. فقالت له قال رسول الله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لكن الزبير استعمل معها الحيلة اختبأ لها خلف شجرة وهي تخرج غمزها بيده فرجعت إلى البيت مسرعة فدخل يقول لما لم تخرجي لما لم تذهب إلى الصلاة. قالت فسد الناس ما في خروج أنا خايف على نفسي الآن شوف قال فسد طبعا هي بقول فهذا الكلام أساطير الآن المرأة بتروح تصلي قيام الليل يعني المسألة هذا ما في كلام يعني شوف قال لما غمزها قالت فسد الناس فلا خروج. الغرض المقصود كانوا يعظمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال ابن عمر لا تمنعوا إماء الله مساجد الله قال بلال إذن يتخذناه دغلا لا والله لا نمنعهم. ويقول اجتهادا كما قالت عائشة لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلت النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل لأن العلة منتفقة والعلة تدور مع الحكم حيث اجتهاد. لكن لما رأى ابن عمر أن هذا يجتهد مع صريح النص لا تمنعه قال أمنع فوكزه في صدره وقيل ما كلمه إلى مات. بل هناك رواية أنا أريد التحقق منها أنه قال لعنة الله عليك أقول لك قال رسول الله لا تمنعه وتقول أمنع وما كلمه ما حتى مات ما كلمه حتى مات تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا نصيحة لأئمة المسلمين هي النصح لولي الأمر. ولي الأمر له حق عليك كبير لابد أن تؤديه وما من تأدية حق ولي الأمر النصح له والنصح له بإظهار السنة النصح له بقمع البدع النصح له أيضا استسرارا وطبعا النصيحة على منكر هو عليه لابد أن تكون على السر. لحديث عبد الله بن غنم قال من أراد أن ينصح أميره فلا يبدها علانية وليأخذ بيده وليستسر له في النصيحة. الحديث متكلم في إسناده وإن كان الرالح كما حسنه الألباني وحسنه كثير من المعاصرين نووي أيضا حجر حسنوا هذا الحديث قال ولا يبدها. وفعل أسامة أصل في هذا الباب فعل أسامة بن زيد عندما كان ينصح عثمان سرا وقال لا أكون أول من فتح هذا الباب قال فعليكم بالسبع طاعة قال الدين نصيحة دينه النصيحة. فهنا لما قال بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال فيما استطعت وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن فيما استطعت جاءت نصا من السلام أنه لو أمرك بأمر ولا تستطيعه فلا سمع ولا طاعة. إذ الطاعة في الطاقة الطاعة على الطاقة وهذا يعني ما مع أنه جاء نصا لكن هناك دليل آخر قياسا. ليبي ما هو؟ ما الذي يعضد هذا النص؟ قال فيما استطعت، وهذه رحمة، وهذه رحمة به. هذا من السنة صريحة ومن الكتاب قياسا. أنا قررتها جدا الآن. واتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا طب هذا وجه الدلالة من هذه الآيات. قل يا إبراهيم وجه الدلالة، واتقوا الله ما استطعتم، ما استطعتم وجه الدلالة بسرعة بسرعة، يعني سمع الطاعة لولي الأمر فيما استطعت. وجه الدلالة أنا سأختلف.
إذا كان في حق الله
ممتاز ممتاز ممتاز، أتى بها، فتح الله عليك بها، قياس الأولى. إذا كان في حق الله، الله الخالق قلنا فما استطعنا، فما بالك بالمخلوق؟ فمن باب أولى، وعندنا الدليل أن طاعة المخلوق متابعة لطاعة الله جل في علاه. ثم الحديث الذي بعده حديث يعني أحاديث كثيرة ماذا أفعل، وصراحة فيها ما فيها من الأهمية. أنا بس سامحوني عشان أنا أطلت عليكم صحيح. تريد ماشي ما تريد تفضل.
نريد
المزيد. أنا معك في المزيد للفجر لو أردت. أحمد خلي بالك يعني
في أهمية المسألة ممكن تفصل في هذا الباب.
أنا أفصل. أنا ما أنا لا أجمل في فيما حق التفصيل. أنا قلت بس هنا حديث حديث عبادة ابن الصامت قال تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، وهذا حديث عظيم جدا وهو أصل التوحيد، ألا تشركوا بالله شيئا. لذلك أهم شيء في 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 الحق الذي عليه الأمر هو تحقيق التوحيد كما سنبين. ألا تشركوا بالله شيئا، وشيئا نكرة في سياق نكرة تفيد العموم، يبقى ألا تشركوا بالله شيئا لا صغيرا ولا كبيرا. ثم اقتص آية النساء اللي هي الآية على مبايعة النساء، ثم قال صلى الله عليه وسلم قال فمن وفى منكم، ذكر أمورا، قال فمن وفى منكم فأجره على الله. وهنا لما يقول سلم فمن وفى منكم فأجره على الله فيها دلالة واضحة جدا على إخفاء الأجر، وإن كان الكريم يأجرك ويخفي أجره فاعلم أنه لا أحد له ولا تصدق، لا سيما إن كان من كريم. ما إذا أخفى الله لك الأجر فاعلم أنه أرقى مما يمكن أن تصبر به. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له، قال الله تعالى كل عمل آدم له، الحسن عشر أمثاله حتى ده، قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أبهم العطاء إذا لا حد له، إذا أبهم لك العطاء فلا حد له بحال من أحوال. قال إذن فمن وفى فأجره على الله. كاف أن الله تعالى قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، قال من وفى لكم فأجره منكم فأجره على الله. قال ومن أتى منكم شيئا من ذلك فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عزه وإن شاء غفر له. هذا فيه رد على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالمعصية. إذا من أتى شيء من القادرات من الزنا من شرب الخمر من هذا قال أمره إلى الله، فإن ستر الله فأمره إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر، فهو في المشيئة. والحق كل ما في المشيئة هو أقرب إلى الرحمة من العذاب، كل ما كان في المشيئة فهو أقرب إلى الرحمة من العذاب. والدلالة على ذلك حديث الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه عندما سألوه أتحفظ حديث المناجاة، قال نعم أحفظ حديث المناجاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فيرخي كنفه عليه ثم يقول سبحانه جل في علاه، ثم يقول عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا، فيقول أي رب، يقر ولا ينكر، أتذكر ذنب كذا يوم كذا، يقول أي رب، فينظر العبد أيما منه فلا يجد إلا ما قدر، وينظر أشأما منه فلا يجد إلا النار، فيظن أنه قد هلك. فيقول الله هنا الشاهد الذي سيأتي، فيقول الله سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفر لك. بينما هو قال ذلك فستره عليه فأمره إلى الله. إذن الستر دلالة على عدم العقوبة، الستر دلالة على عدم العقوبة، ويعني عدم الستر فيها ما فيها، لكن رحمة الله أوسع عليه. قال فستره الله، إذن قال سترته عليك وأنا أغفر لك. قال من أتى منكم شيئا من ذلك فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، فالله كفارة له. وهذه دلالة وحديدا أيضا على أن الحدود كفارات، وهناك من تكلف وقال ويحتاج لتوبة، يعني من سرق فوق الربع دينار فقطعت يده؟ قالوا لا ينصر حتى يتوب. هذا خطأ منه. هذه زيادة على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمن أقيم عليه الحد فهو كفارة لا يصح. لذلك ماعز لما قال لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لعلك قبلت لعلك فعلت كذا لعلك فعلت، قال أتعرف ما الزنا؟ قال نعم. قال استنكهوه لعله شرب خمرا. فالغرض المقصود أنه رجم وهذا حد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أراه يسبح في أنهار الجنة. إذا ما احتاج يتوب ولا شيء، متى؟ الحدود نفسها كفارة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أقام الحد على الغامدية وتناثرت الدماء على ثوب خالد قال لعنة الله عليك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنها والذي نفسي بيدي، إنها تبت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتها، فهي في الجنة. فالحدود كفرت، وهذه أصل أصيل في الرد على أهل البدع الخوارج والمعتزلة. يبقى لنا بعض الأحاديث الثلاثة القادمة، لكن سأتعجب بمسألة مهمة جدا، وهي أن المسلم عند مبايعة النساء قبض يده. المسلم قبض يده. هذا نخطئ فهم أحسن أنا أرتاح نفسيا لأن المسلم طيب بنختم الباب سريعا. أما المسلم يعني قال لما جئنا يبايعنا المسلم قبض يده، قبض المسلم يده وقال لا أصافح النساء، فيها دلالة على حرمة مس المرأة الأجنبية. قال لا أصافح النساء، وهذا تصريح أقول الآن، لكن رجل يقول لك لو سلم عليها من باب الأخوة في الله، ولو سلم عليها من باب الرحمة خوف لا من باب العطف والرقة، وبعدين أصالة بقى الآن يقولون من باب الإتيكيت هو هذا السلام عليها، لأنه لا يصح المرأة أن تمد يدها وأنت تم عليك عنها من باب الإتيكيت. نساء يقول لا أصافح النساء. لا الآن أنا كنت أدور وأحور وأكور لبعض الناس اللي امرأة تأتي تقول انتظري يا أختي، يوم يضع المنديل ويسلم عليها المنديل. أنا كنت أموت أريد أن أعرف ما قصة المنديل. فولدت أنه حق لها أصل الآن وأثر الأثر الذي جاء، وهذا الأثر بأن سلم وضع رداءه فبايعهن من وراء الرداء، والحديث مرسل لم يصح، الحديث ليس صحيح. شوف لا بد يأتون بأحاديث كلها حديث يعني فيها ما فيها بعض، فالحديث مرسل ليس صحيح. والصحيح إنسان قال لا أصافح النساء انتهى لا مزيز، فهو قال لا أصافح النساء، فهي أصل دلالة على الحرم. يبقى الحديث الأخرى الحديث آخر حديث وهو بالإجمال فباقي الفائدة المستنبطة تكون غدا إن شاء الله، هو حديث من بايع رجل أعطاه ثمرة فؤاده أو ثمرة قلبه. فهذه نبين فيها أن الذي بايع ومن أجل حاجة فلم يعطى سقط، أن هذا من فعل المنافقين، هذا من فصول غدا، هذا من فصول غدا. وهذا يبين لك كيف أنك تتعامل مع ولي الأمر تعبدا. لذلك عمر الخطاب قال إن رأيت العالف على أبواب السلاطين فاعلم، إن رأيت العالم على أبواب السلاطين فاعلم أنه لص سارق، وإن رأيت العالم على أبواب الأغنياء فاعلم أنه منافق. تفصيل ذلك يأتي غدا إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.